بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. باب جزاء الصيد ونحوه. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم أنا، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأتيته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينونني، فأكلنا منه، ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع. أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفارة في جوف الليل، فقلت له: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا. قال: فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، وأنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، فانظرهم. ففعل. فقلت: يا رسول الله، أنا اصطدنا حمار وحش، وإن عندنا منه فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. وفي رواية عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فذكر الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رواية قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وعنه في رواية أنه لما
أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال
أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قال: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم وبسندكم المتصل. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدائة والعقرب والفأر والكلب العقور.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الباب يشير إلى ما يسمى في زمانكم بحق البيئة أو احترام البيئة أو المحافظة على البيئة. هذه لغة زماننا، وهي في الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع هذا الأمر من قبل شرعا، أي صار دينا. حماية البيئة صارت دينا، معنى دين بها ويؤثم على فعلها ويؤثم على الوقوع فيها ويثاب على الالتزام بأمرها. فالصيد، هذا الباب مختص بمسألة الصيد، يعني ما الذي ينبغي أن تصيد ومتى تصيد ومتى لا تصيد. الآن مؤسسات ومنظمات وجمعيات قائمة على حماية البيئة في بلاد العالم كله للمحافظة على نماذج الحيوان والعشب والأشجار وغيرها. الإسلام وضعها ليس على صفة قوانين ولا حتى على اختيارات بشرية، ولكن وضعها على أساس مسألة شرعية. ومعلوم أن الحجاج يأتون من كل أفياق الأرض، وإذا كنا الآن نحن نرى الحجاج يأتون بالطائرات أو بالوسائل الحديثة، فإن التحريم جاء في عصر كان غالب المسافرين لابد أن يدخلوا جزيرة العرب على الأقدام ويصلوا إلى مكة على الأقدام. وكم ستجد من الشعوب والمسافرين والمتحركين في الصحاري فيلاقون الحيوانات المتعددة، حيوانات الصحراء كثيرة، فلو أن هذا الباب مفتوح من غير تحريم عليهم لربما فقدت البيئة هذا النموذج من الكائنات، لأن المسافرين سيصيدونها، فحرم الله سبحانه وتعالى الصيد على كل حاج. من أحرم بحج أو أحرم بعمرة لا يصح له أن يتناول شيئا من ذلك. وسمعتم في الحديث أن هذا واحد لم يكن محرم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال عجيب أجراه الله تعالى على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الصحابة يعلمون أنه لا يصح لحاج أن يقتل كائنا ما كان، ولا كذلك يؤيد عليه أو يدل عليه. فلقي الرجل حمار وحش في الطريق، فرأى الصحابة يضحكون، بمعنى أنهم ما يريدوا أن يقولوا انظر إلى الحمار، خايفين على حجهم، فعرف أنهم يضحكون لشيء، فرأى الحمار فحمل عليه فقتله وذبحه وطبخوا وأكلوا جميعا منه، حتى لحقوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأكل منه. في رواية أن النبي أكل من ذلك الحمار، لكن أكثر الرواة قالوا أنه لم يقبله لأنه كان محرم، فكل من كان محرم لم يأكل منه إن كان دل عليه، كما سمعتم في الحديث قالوا هل أحد منكم أمره أن يحمل عليها؟ أي محرم يدل عليه أو يشير إليه لا يأكل، وأما بقية الحجاج فلهم حق أن يأكلون من صيد غيرهم، أما هم فحرام عليهم الصيد. ثم أشار إلى مجموعة حيوانات سماها الفسق أو الذي يصح قتلهم حتى في الحرم، وهذا في إشارة أخرى إلى أن تطهير البيئة قد يلزم أن تهلك بعض الكائنات الموجودة، مثل الثعبان، مثل الغراب، مثل الحدأ، مثل العقرب، مثل الفار، مثل الكلب العقور، هذه يجب قتلها في أي مكان كانت. كلا الأمرين حماية لكائن وكذلك هدر دم لكائن آخر، وهذه كلها من ما يعرفنا على أن الإسلام قد حافظ على بيئة الإنسان فيما ينفع، وأمر بقتل ما لا ينفع أو ما يضر الإنسان في حياته وبيئته. سيدنا أمين. نعم أقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم.
في روايات أخرى منكورة.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضي الله تعالى عنكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمينا إذ نزل عليه والمرسلات، وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها.
هل هو لم يختار
الله عنكم له. عن عائشة زوج النبي
اختاروه له، أما هو صعب لكن ما يدري.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللوز.
عن عائشة زوج النبي.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الوزغي فويسق
فريسة
فويسق
ولم أسمعه يأمر بقتلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه.
نعم، هذا الحديث الذي سمعناه عن الوزغ أو كما سماها النبي فويسقة للتحقير في شأنها والتصغير في شأنها، سيدنا عائشة كانت تقول أنها ما سمعت النبي يأمر بقتلها، وهذا يدل على أن الأحاديث عندما نقرأها لا نأخذ بواحد. فانظروا مثلا عندما تكلم أهل العلم حول حديث عائشة بهذا اللفظ أنها قالت أن النبي لم يأمر بقتل الوزغ، فقال هنا وفي الصحيحين وغيرهما عن أم شريك أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغ فأمرها بذلك. وفيهما أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ وسماها فويسقا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال من قتل وزغة من أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، بعض الروايات 100، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، أي تنزل عليه 10، وهكذا. وعن ابن عباس اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة. ومن غريب أمر الوزغ ما قيل أنه يقيم في حجره من الشتاء 4 أشهر لا يطعم شيئا، ومن طبعه أنه لا يدخل بيتا فيه رائحة زعفران، وهو الذي يسقط الحمل للمرأة من خطورته وكذلك سميته بالنسبة لوقوعه في الماء أو في غيره.
رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
رضي الله عنكم.
نعم كده. نعم المقصود هنا كذا.
نعم يعني ارتبط به
إيها. وفي رواية أنه كان حلالا ولم يكن محرما كده. في رواية نعم مذكور هنا في الشرح. براء
رضي الله عنكم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قيل له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فصب الماء على رأسه وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
اللهم صل وسلم عليه. دخل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن حضل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه.
نعم هذا النبي أهدر دمه. كثير من الناس لا يتجاوزون 5، النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم أي أمر بقتلهم في الحل أو في الحرم. فابن خطل وجدوه متعلق بأستار الكعبة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه بل أمر بقتله.
رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما إن امرأة من جحفة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. عن السائب من يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين.
عليه حتى لو لم توصي. كثير من النساء والرجال قد يموت وهو لم يوصي بالحج ولم يتسنى له الحج، فيجب أن يحج عنه حتى من غير رضاء أهله أو من غير إخبارهم. لو أن رجلا مات في أقصى الأرض وأنت تعرف عنه أنه مات ولم يحج يجوز لك أن تحج عنه، ويدخل هذا في صحائف عمله ويرفع عنه الإثم المترتب على ترك الحج. وأما من أوصى فذاك أفضل. لو أن إنسان لم يقدر أن يحج يكتب في وصيته أن يحج عنه، خاصة المعضوب الذي لا يقدر أن يسافر أو يتحرك فمات يحج عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن عباس قال
لا ما عندي يحتاج ما في هذا من حيث النافلة، فقط كلامه كله عن إسقاط الفريضة.
عن ابن عباس رضي
الله ثواب تخذ بأيسر.
رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حج من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا، قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي.
اللهم صل وسلم عليه. جبر خاطر العجوز ذي، ولكنه في الأصل ما يسقط الفرض، لأن الحج مربوط بالوقت، مربوط بزمن معين التي هي أشهر الحج، لكن مقصود ذلك تقضي حجة معي، أي تضع لها مثل ثوابها. قرأ.
رضي الله عنكم عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وأنقتني: ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى.
نعم.
مرحبا. كان له ناضحان.
ناضحان جملان.
أيوة.
جمل وجمل يسمى الواحد ناضح.
نعم. واحد يسقى الأرض.
نعم. نعم. قرأ.
رضي الله عنكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب.
وأمره
أن يركب.
وهذا يدل على أن الدين يأخذ بالرخص. النبي صلى الله عليه وسلم استقبح واستنكر أن يكون رجل مسن أو شائب ويكلف نفسه المشي في أيام الحج، ومع هذا فالثواب أكثر، ثوابه أفضل، لكن الرحمة بالمسلم ما دام قد هيئ الله لك أسباب الركوب فاركب. من الذي يسير؟ يسمونهم أصحاب العزائم. أصحاب العزائم معنى العزائم أي العزمة القوية، فهؤلاء يسلم لهم في هذا الفعل. وأما إذا هيئ الله سبب من أسباب الانتقال كالطائرة وكالسيارة وكغيرها من الوسائل، لا بأس أن يركبها الإنسان وله أجره وثوابه في حجه. بل قال النبي: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، كونه يكلف نفسه والتعب، الله تعالى غير محتاج إلى أن هذا الرجل يحمل نفسه الضنا والتعب، مع أن هناك حديث آخر يقول: أجرك على قدر نصبك، أي بمقدار التحمل أو التعب ينال الثواب والأجر لأهل العزمات. دائما يقال هذه اللفظة لأهل العزمات، أي الذين عندهم عزائم خاصة بهم لا يقتدى بها، في هناك عمل يقتدى به وفي عمل لا يقتدى به. نعم. حتى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أعمال يقتدى بها وأعمال خاصة بعزمات النبي صلى الله عليه وسلم لوحده.
عزائم جمع عزمات كمان.
نعم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة عمر رضي الله عنه قال:
نذرت أيسارهما. نعم.
قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمر أثنين أن استفتي لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب.
نعم. لو حد عنده فجوة جزاكم الله خير سدوها لأجل من يدخل، جزاكم الله خير، تنالون البركة والثواب.
رضي الله عنكم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
هذا أخذ به كثير من السلف، كثير من العلماء وكثير من العقلاء في أيام الحروب والفتن التي مرت بالمسلمين، عملوا مواقع يسمونها الحوط أو الحوطة، وهي تشبه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عندما حوط المدينة وحرمها من كذا إلى كذا، فصاروا كثير من العلماء وكثير من العقلاء يضعون هذه الحوطة حفاظا على الناس، فلا يصح لأحد أن يقتل فيها أو يعتدي فيها أو يضر فيها، ولها ضوابط لأجل رعاية الخلق، فهذه من هذه اللهم من تلك محرمة شرعا، وهذه بالقياس تقاس عليها فلو فعل شخص فيها شيء يعاقب أو يؤخذ عليه على حسب ما يكتب في هذا الباب من ضوابط هذه الحوطة وهذا المكان. مثل هذا الفعل حموا به كثير من أرواح الناس، وحموا به الأسواق، وحموا به الضيوف، وحموا به البضائع، وهذا شيء كان معروف في بلاد العرب والمسلمين. طبعا الآن تغيرت الأوضاع والأحوال بتغير ثقافات الناس، بل بتغير ثقافات المسلمين وعلاقتهم ببعضهم البعض، لأن الحوطة كانت قائمة على الولاء، كانت أناس توالي بعض الصالحين، توالي بعض الأولياء، توالي بعض الفئات الاجتماعية، فكان لكل منهم دور في توازن المجتمع، هذا يحترم هذا وهذا يقدر هذا وهذا يسمع كلام هذا وهذا يأخذ عن هذا الوجه، فكانت الظروف القائمة أدي إلى ذلك. أما عصرنا هذا بالطبع لم يعد هذا إلا مجرد شرح كلام قد حصل ثم ذهب عن مجتمعات المسلمين. الآن المجتمعات العربية والإسلامية حمايتها بطريقة أخرى، ومع هذه الحماية لم تحمى للأسف. قرأ.
رضي الله عنكم.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم. في الحرم نفسه في المسجد. نعم. كل مكان يا حرم فثوابه أكثر من غيره. المدينة ومكة. اللهم إن المدينة حسبت بألف ومكة حسبت بمئة ألف. هذا بالنسبة لكل مواقع الحرم، ثم بعد ذلك يتضاعف الثواب فوق هذا إذا كان في الحرم الشريف ولم يكن خارج الحرم الشريف، لأن الحرم يحمل معنيين، الحرم المسجد وهذا ثوابه مضاعف بلا حدود، ثم الحرم كل ما حدده سيدنا إبراهيم وحدد من قبل في مكة أو ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيدخل تحت الثواب المتفرد المختلف عن الصلاة أو عن الثواب أو عن العمل أو عن شيء في غيرها أو خارجها. هو المقصود هنا ليس بالزراعة المطروحة، ولكن يقصد بشجر الغاب الذي يقوم لوحده. نعم. نعم، بركتين في المدينة مضاعفة. تكلم عن البركة، والبركة غير الأجر. الثواب من عند الله، والبركة السر من سر الله وضعه الله على لسان رسول الله. فالبركة هذه شيء واحد يقول لك بارك الله فيك، عرفت معنى ذلك أنه دعا لك بالبركة، فليس الأمر مربط بالثواب، ولكن بمعنى آخر، وهو أن يكون طول عمر أو أن يكون زيادة في المال أو أن يكون بركة في الوقت، شيء متعلق بحياة الإنسان نفسها، أما الأجر والثواب فهو بيد الله سبحانه وتعالى. قرأ.
رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لبتي المدينة على لسان قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة، فقال: أراكم يا بني حارثة؟ قال: خرجتم من الحرم. ثم التفت فقال: بل أنتم فيه.
اللابتين الحرة، الأرض حجارة السوداء بين حرتين عظيمتين في المدينة، إحداهما شرقية والأخرى غربية، فالمدينة بين هاتين الحرتين، حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهما. قرأ.
رضي الله عنكم عن علي رضي الله عنه رضي الله.
نعم، هو الحديث نفسه. قرأ.
عن أبي هريرة
عن علي
رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
الصرف هي التوبة، والعدل هي الفدية، لا يقبل منه توبة ولا يقبل منه فدية. أكمل.
ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
درأ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم.
هذه رواية في رواية أخرى يقول فيها أو فهم يؤتاه أحدنا في كتاب الله, هذا المقصود به. تكلم سيدنا علي عما بيده يكلمون يسألون ماذا هل خصكم رسول الله بشيء, فقال ليس إلا هذين الأمرين, كتاب الله والصحيفة التي فيها أقواد الإبل يعني حق الزكاة, هذا الذي أخبر عنه. طبعا هذا في العموم, أما في الخصوص لهم خصوصياتهم, لكن هذا في العموم مع الناس مضاعفة إلا, لكن هذه الذي نص عليها النبي ما فيها توبة ولا صرف ولا عدل, الذي نص عليها. أما نماذج أخرى من الذنوب وغير ذلك بلا شك من تاب تاب الله عليه, بل تاب الله على الثلاثة المخلفين, لقد تاب الله مذكور في القرآن. نعم, وعلى الثلاثة الذين خلفوا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة.
نعم.
رضي الله تعالى عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف, يريد عوافي السباع والطير, وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما.
هذا كلام عجيب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, يمكن الآن لو أخبرت الناس به هذا الكلام ما بيصدقون أن المدينة ستخرب وأنهم سيخرجوا عنها أهلها وأنها سيذهب منها قبر النبي. ما هو كبير ذا الكلام ولا ما هو كبير عند الناس؟ قال يمر المار بالمدينة فيقول كان هنا قبر نبي. من الدمار يصيب المدينة وغيرها من بلاد المسلمين, هذا شيء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر ما أخبر عنه النبي قال عندما تقوم القيامة علامتها أن راعيان من مزينة من نفس القبيلة المعروفة قال يمران بالمدينة ومعهما غنمهما فيجدان المدينة وحوشا ليس فيها بشر حتى إذا بلغ ثنية الوداع نفخ إسرافيل الصور قال فخر على وجوههما. علامة قيامة القيامة تظهر من المدينة على هذا المعنى.
رضي الله عنكم. عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
هذا مقيد الكلام بالمراحل التي كان فيها الفتح, ولهذا قال تفتح بلد الفلان فيخرجون من المدينة ولا يرجعون, والمدينة أفضل لهم لو رجعوا إليها, وبعد ذلك تأخذ بالمعنى العام والمدينة خير لهم لو أن إنسان أراد أن يتخير في أرض الله أين يسكن وأين يمكث فيختار ما بين مكة والمدينة, وفي المدينة هذه الإشارة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الإيمان لا يزدهر المدينة كما تزدهر الحيط وحجرها.
لا يأرزوا
لا
يأرزوا إن الإيمان
لا يأرزوا كما تأر الحيط إلى جهرها.
تحرك يعني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يكاد أهل المدينة أحد
لا يكيد
لا يكيد أهل المدينة أحد إلا أنماع كما ينماع الملح في الماء.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطم من أعطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
اللهم صل يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رغب المسيح الدجال لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان.
هذه ميز الله مكة والمدينة في آخر الزمان على ما يجري من الفتن, فتنة الدجال, وهي أعظم الفتن التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع وهي بعد لم تقع على عينها على حقيقتها, لكن إذا وقعت سيأتي يوم أن يأتي هذا المخلوق المعروف بالدجال حتى يأتي على أبواب مكة فلا يستطيع أن يدخل, وعلى مداخل المدينة وستكون 7 أبواب ولا يستطيع أن يدخل. ورد في الحديث أن الملائكة تصده أو ترده. بالطبع الناس ما بترى الملائكة, لكن تظهر العوامل هذه في عدم قدرته على الدخول إلى هذه المواطن المحددة بلسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
رضي الله عنكم عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
هذا ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مدينة محمية من الدجال ومحمية من الطاعون, المرض هذا الذي يؤدي إلى قتل المجموعات من الناس. حمى الله المدينة, دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فحفظها الله, مع أنها كانت تسمى مدينة الوباء, كانت موبوءة وما يدخلها أحد إلا ويمرض. فلما دخل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرض أغلب الصحابة, ثم بعد ذلك رأى النبي كأن امرأة شعثة الرأس خرجت من المدينة إلى جهة الجحفة, فقالوا ماذا أولتها؟ قال أولتها حمى المدينة أو مرض المدينة أخرجها الله عنها. فلذلك بعدها طابت هذه المدينة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار النبي يقول أنها لا يدخلها مرض الطاعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة, ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها, ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق.
نسأل الله السلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال, فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباق
فينزل. تفضل قرأ بعض السباق. قرأ
بعد السباق التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس ويقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه, فيقول الدجال ورأيت إن قتلت هذا ثم أحييته.
نعم.
هل تشكون بالأمر؟ فيقولون لا, فيقتله ثم يحييه, فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد مني بصيرة اليوم, فيقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه.
هذا لأنه يستخدم أكبر أنواع السحر, ولا كيف واحد بيعيد ميت إلى ليه إلى الحياة؟ الآن في بعض البلاد يستخدم هذه أساليب السحر. في بعض البلاد تجده يقتل واحد أو يقص رقبة واحد ثم يأتي يركبها، وهذا لا ليس مبنيا على كرامة ولا على معجزة، ولكنه مبني على استخدام الجن والسحر. قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فعندما يأتي هذا المخلوق الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كشف التلبيسات التي سيمر بها على عقول الناس حتى يقعون والعياذ بالله في الفتنة، كشف النبي هذه التلبيسات، وكان كما سمعتم في آخر الزمان كل الناس تتبعه، ما يبتعد عن اتباعه إلا القليل، لأن يكون أسلوب تأثير على الشعوب الاقتصاد، يكون أغنى الخلق على ظاهر الأرض الدجال ومن معه، وبقية الشعوب تكون في حالة ضعف وفقر وجوع وهلاك. فيأمرهم من أراد أن يأكل أو أن يشرب أو أن يعيش باطمئنان أن يكفر، فلم يكن سبيل للأكل والطعام إلا الكفر والعياذ بالله، حتى يبلغ المدينة كما سمعتم. فعندما يبلغ المدينة يخرج إليها رجل من خير الناس أهل الشروح، قالوا أنه الخضر، وهذا مما يؤكد أن هذا الأمر ورد، أن الخضر حقيقة موجود في هذا العالم حتى يأتي الدجال فيخرج، وبعد ذلك يأمر بقتله فيقتل، ثم يأمر بإحيائه فيحيا، كل هذا عن طريق السحر. ثم بعد ذلك يحاول أن يقتله مرة ثانية، قال فلا يسلط عليه، أي يكشف الله سحره فيصبح السحر غير قادر على إمضائه، فيظل هذا الرجل حيا بأمر الله سبحانه وتعالى. كل هذا في فائدة أن الأمة يجب أن تبعد نفسها عن التلبيسات. هذه التلبيسات سحر أعين الناس، إما أن يكون بالدنيا أو بالإعلام أو بالمظاهر أو بنماذج من نماذج العطاءات والشهادات ومظاهر الدنيا، حتى تجد المسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، أو يضعف يقينه في ربه، يضعف يقينه في نبيه، وهذا الأمر الآن حاصل. أما عندما يأتي الدجال فقد أخبر النبي أنه لا يأتي إلا والأمة في قلة من العلم ورقة في الدين، لا دين يعتمد عليه ولا علم يستند إليه، نتيجة فشو الجهل بالدين وكثرة العلم بالدنيا، علوم الدنيا تنتشر. وهل تشعرون بهذا أنه الآن موجود؟ أليس كذلك؟ إذا تجد من أولاد المسلمين آلاف يتخرجون في هذا العصر، كلهم إلى الأسواق، كلهم إلى الأعمال، كلهم إلى الوظائف، باعتبار حاجتهم للمال وحاجتهم للطعام والشراب. لكن لو تسأل أحدهم عن حقائق دينه، بل بعضهم يمكن مرت على حياته ما فتح حديث البخاري، هذا إذا لم يصاب بداء أن يقول لك هذا البخاري يرميه في الزبالة. وهذا سيأتي جيل يرفض هذا الكتاب وقد ظهر، وسيأتي جيل يرفض كل أحاديث النبي وقد ظهر، وسيأتي جيل يرفض القرآن وسيأتي. كل شيء وعد عنه النبي يأتي. المطلوب مننا نسلح أنفسنا، ما نسلح أنفسنا بالسلاح، نسلح أنفسنا بالعلم الذي يشير إليه النبي، حضور مجالس العلم، معرفة حقائق العلم، حفاظنا على أكبر أمان نحملها أولادنا بناتنا، علمنا ميراثنا، ارتباطنا بنبينا، عاد يحسن من هذا؟ والله الدنيا وما فيها ما يساوي أمام ميراث النبوة مقدار بصلة. ما هي الدنيا وماذا عليها؟ لو كان الله أحبها لكان أعطاها النبي محمد، لكن لم يحبها ولم ينظر إليها فأعطاها غير المسلمين. وما ترى العالم كيف يعيش في هذه البحبحة من الدنيا ومظاهرها؟ إذا أغرتنا مثلهم وتعبنا في الدنيا لأجل أن نكون مثلهم لن نصل، وفوق ذلك سنخسر الدين، لن نصل إلى ما وصلوا إليه، ولن نستطيع نحن أن نحافظ على ديننا فنضيع بين الحالتين. وهذا نوع من أنواع الأساليب التي تسبق الدجال. الدجال مخلوق سيأتي في آخر الزمان، لكن النبي قال لست أخشى عليكم الدجال، ولكن أخشى عليكم علماء الفتنة الذين يمهدون للدجال، يغيرون عقول الخليقة، يفسدون الشعوب، يفسدون الأجيال، يعطوهم معلومات مغلوطة في علاقتهم ببعضهم البعض، في حياتهم، في دينهم، في سلوكهم. ولو لم يحذر النبي من ذلك ما تكلمنا، لكن هذا شيء أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم الآن في زمنكم معنيين به، اللي عاشوا أيام النبي ما هم معنيين به، مع أنهم اشتغلوا بالدجال وبابن صياد مع أنه بعيد عنهم، لكن اليوم نحن بين يديه، بين يديه منطلق متحرك يعمل ما يعمل في أمة لا إله إلا الله لأجل أن يذل، ما هو المسلم، المسلم قد ذليل، لكن يذل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعزتنا بعزتها، شرفنا بشرفها، وإذا بعناها برخيص معنا من شرف، كون معنا سيارات ولا معنا عمارات ولا معنا دنيا ولا أولادنا يدرسون في الغرب ولا في الشرق، هذا عزة وشرف، ينبغي التنبه لذلك، فإن هذه المسائل ذات أهمية بلغ عنها النبي وأظهرها النبي، واليوم نحن نقرأ كلام النبي. بعض الناس يقول لك لا تخوفوا الناس، خلوا الناس يعيشوا على ما هم عليه، طيب النبي أخطأ عندما وضع هذه الأحاديث؟ ولا نمر عليها كما يقول مرور الكرام، لا نبينها ولا نفصحها؟ والقرآن يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اليوم هذا صار من العلم الفرضي الواجب، لأن نعيش عصره، نعيش زمن يجب أن يعرفه المسلم وطالب العلم والمرأة والرجل، حتى إن وقع في شيء يقع بمسؤوليته، وإن قرأ ربما تنبه وابتعد عن هذا الشر وهيأ نفسه بأي طريقة حتى يبتعد عن هذه الفتن المضلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين، جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى ثلاث مرار، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
نعم.
رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت
شعري هل أبيتن،
يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي عذخر وجليل، وهل أردن يوما،
هل أردن يوما مياه مجنة،
وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قال: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وأنقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوباء أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري، فكان بطحان
يجري نجلا،
نجلا تعني ماء
آجنا، أي ماء متغيرا له سبب من أسباب الأمراض، الماء السيء أو الماء الآجن الآسن. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفس ولا يجهل، وإن أمن امرأ قائله أو شاتمه
قاتله
أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين، والذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي، وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثاله.
نعم.
الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبه إليه عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم
هنيئا له قرأ
رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وفي رواية عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم أبواب جهنم وسلسلات الشياطين
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فقدروا عليه يعني فقدروا عليه يعني هلال رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
قول الزور الكذب وما يتعلق بها كل قول فيه كذب من لم يدع قول الزور حتى معنى من المعاني إذا بيتأمل الإنسان ما وراء ألفاظ النبي الأكاذيب الموجودة على الأفلام وكل ما يوجد في العرض العروض هذه كلها زور كذب عبارة عن شيء مصنع تجد الصورة التي تراها في الفيلم غير صورة الرجل الحقيقية في حياته هو بأسلوب وحياته بأسلوب آخر وهذا نوع من أنواع الزور فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ما يفطر الصوم ويأثر على الصوم قول الزور والخير له إذا كان يريد أن يفعل ذلك يترك صومه فليس لله به حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لأن شهر رمضان شهر تربية الأفلام أسباب تربية مسلسلات وسيلة تربية نريد نسمع إن كانت وسيلة تربية بنفتحها في بيوتنا وفي كل مكان بنأتي بكم هنا بنأتي لكم فيلم من الأفلام بتقبلوا ولا جبنا لكم مسلسل هنا تنظرون إليه لماذا لأنه فضيلة ولا لأنه رذيلة إذا النبي ينهى عن الرذائل في رمضان إذا ما عندك قدرة تنهى عن نفسك في بقية السنة كلها فإن هذه رذائل وغالب أمة محمد مع العادة ومع طبيعة العمل الدائم صار عندها شيء طبيعي بل صار مثل الطعام والشراب لو الشيبة في البيت أو الأب في البيت يا ولد هات لنا ماء وهو ينظر للفيلم ولا ينظر للمسلسل ولا ينظر للكرة إذنه ما تسمع ما عنده خبر بأبيه ولا بأمه كل الفضائل سقطت أمام الوسائل والنبي صلى الله عليه وسلم يريد جيل ناهض أول جيل ينهض أن يقف أمام كل الشهوات الموجودة ما استطاع ومن الشهوات ما يفطر الصوم وليس المقصود إفطار الصوم طعام وشراب فقط قال لك إنه مجرد تتكلم بكذب بغيبة بنميمة خالفت أدب التربية الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة كي تصوم ولهذا الله أعلم كيف حال صيامنا وكيف حال بيوتنا وكيف حال أمرنا في مع رمضان وليس بتبقى معنا إلا شيء واحد هي رحمة الله نسأل الله يتغشانا وإياكم والمسلمين برحمته
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم عنه رضي الله تعالى عنه والحديث المتقدم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أزي به وقال في آخره للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه
قرأتم تو عن عبد الله
رضي الله عنه عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج
وأحصن للفرج
الفرج من استطيع فعليه بالصوم فإن
له وجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وعن سيدنا عبد الله وعن عبد الله بن
عمر
عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30.
وعن رضي الله عنكم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون 29 يوما.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة
أي لا يمكن أن يتفق نقصانهما جميعا في سنة واحدة غالبا.
رضي الله عنكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30.
النبي يبين لهم الزمن الذي كانوا فيه أنهم ظهر الإسلام والأمة العربية هي أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ، لكن بعد ذلك عندما جاء الأمر اقرأ باسم ربك وأظهر الله الدين وأظهر الله العلم تعلم المسلمون وعرفوا. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم
لا يتقدمن
أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم
وذلك الصوم.
الله عنكم عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يوم حتى يمسي. وأن قيس بن سلمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى أمرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فقلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
بسم الله الرحمن الرحيم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت فجعلت تنظر في الليل إلى
فلا يستبين لي
فلا يستدين لي فقعدت
فقدوت
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة فقيل له كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
امرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وبه إليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
مباشرة غير النكاح في الحديث عن النبي في الحيض أنها تتزر فيباشرها, يعني يلتمس جلدها بجلده فقط لا تزيد شيء. بالطبع يختلفون الناس. قال أملك لأربه من كان, أما جيلنا هذا ما يوصى بأن يقبل المرأة وهو صائم ولا غيرها, يتجنب يتجنب باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى, لأن نحن حياتنا وعواطفنا ليست عواطف تعتمد عليها على الإطلاق. وحتى هؤلاء يتزوجون أحيانا في شعبان أو في آخر شعبان ندعو لهم بالحفظ واللطف, ولا بيرتكبون مناكر كبيرة في حياتهم بتفسد حياتهم كلها بسبب مخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا جزء من التربية. وأنتم تعرفون طول السنة الواحد يأتي أهله بالنهار حلال, طيب ما دام يا ربي عملته حلال ما حرمت عليه في رمضان؟ كيف صار من الكبائر وعليها كفارة؟ معنى ذلك أن نحن أمة موجهة, ليست المسألة مبنية لا على فهمنا ولا على عقلنا ولا على ثقافتنا, هو على ما أمرنا به. نسأل الله يحفظنا لمسألة الأمر واجتناب النهي. اقرأ. هل تجد؟
قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي
أول قبلها هل تجد رقبة تعتقها؟
هل تجد رقبة تعتقها؟
قال لا.
قال لا.
قال فهل قال فهل تستطيع بعد حق من 60 مسكين؟
فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال ابن قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله, أعلى أفقر مني يا رسول الله, فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين, أهل بيتي أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك.
أهلك نعم, من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. إذا جاء رجل على أهله في نهار رمضان وجاء يشتكي عند النبي وقال له أنا وقعت على أهلي, قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ لأنها الأصل في الكفارة. قال لا أجد. قال له 60 مسكين تطعمهم؟ قال له 60 مسكين أنا ما أقدر. جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم, جاءوا بمكتل فيه تمر, زنبيل فيه تمر ووضعوه. قال النبي خذ هذا وتصدق به كفارة لك. قال أعلى أفقر, هل أحد بين اللابتين في المدينة أفقر مني يا رسول الله؟ قال النبي خذه واطعمه أهلك. ولكن هذه من رحمة النبي في خصوصيته لهذا الرجل, ما تقاس على أحد. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.
نعم قبل أن يأتي النهي عن الاحتجام بعد في الصوم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا ومداد كلماتي كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتي كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافل.
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم.
يا بنا مولده
عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم.
مولاي صلي كلهم. يوم تفرس
فيه الفرس أنهم قد أنذروا
بحلول البوس والنقم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا
كلهم. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. مولاي
صلي
كلهم. وساسا وتأنغضت بحيرتها
ورد واردها
بالغيظ حين ضمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم. كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا، وبالماء
ما بالنار
من ضرم. والجن تهتف والأنوار ساطعة، والحق يظهر من معنى ومن كلم. مولاي
وسلم دائما أبدا
حبيبك خير الخلق كلهم. والله أعلم. اللهم صل
على محمد. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل
عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل
عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل
عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. استغفر الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحم المساكين يا ذا القوة المتين، نسألك اللهم الرحمة لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم إن هذا الشهر شهر العطاء وشهر الفيض وشهر الكرم، تتنزل فيه على قلوب عبادك وعلى جوارحهم وعلى ظواهرهم وعلى بواطنهم، فنسألك اللهم يا كريم أن تهب لنا وللحاضرين وللسامعين ولأمة محمد أجمعين من ذلك العطاء ما يصلح الله بأحوالنا وأقوالنا ونياتنا وظاهرنا وباطننا وأولادنا ونساءنا وحياتنا ظاهرها وباطنها بمنك يا كريم بفضلك يا عظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى يتغشانا وإياكم بواسع الرحمة في هذه الأيام وفي هذه الليالي، وما سمعنا عن الرجال ومن كلام الرجال ومن كلام الأئمة الفحول، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربطنا بهم ويجعلنا معهم ويدخلنا في دائرتهم. اللهم إنك أنت الذي أعطيتهم ومنحتهم وفتحت لهم أبواب الرضا وفتحت لهم أبواب العطاء وجعلتهم يرتقون إلى تلك المراقي. أسألك اللهم يا من رقيت أولياءك ورقيت عبادك ورقيت أصفيائك أن تقبلنا محبين لهم وتدخلنا في دائرتهم ولا تخرجنا من تلك الدائرة لا بمعاصينا ولا بذنوبنا ولا بجرائرنا ولا بغفلتنا ولا بجهلنا ولا بانشغالنا ولا بأوزارنا، فإنك أنت أهل الرحمة ونحن أهل المعصية. فأسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك وتغفر لنا بمغفرتك وتدخلنا تحت دائرة عبادك الصالحين في هذه الدنيا إن شاء الله، وفي عالم الجنة ادخلنا معهم في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا ولمن تقدم من أهل لا إله إلا الله، ادخل يا مولانا عليهم في قبورهم الروح والريحان والرضا والرضوان، فإنهم قد حبسوا في تلك المواطن من البرزخ. أسألك اللهم أن تبلغهم من عطائك وفيضك ما تنعش بها أرواحهم وما تدخل عليهم السرور في قبورهم. وأسألك اللهم أن توصي إلى آبائنا وإلى أمهاتنا ولكل من فعل فينا معروفا أن توصي إليهم نصيب إن شاء الله من هذا الثواب ومن هذا العطاء ومن هذا الفيض. تكرم هؤلاء الإخوان الحاضرين، تكرم هؤلاء الإخوان المستمعين، تكرم المحبين، تكرم المحبوبين بصلاح ظواهرنا وبواطننا وتماسك قلوبنا، واحفظنا يا مولانا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إن نبيك محمد قد أوعد الأمة بكثير من هذه الفتن وأوعد بحصول كثير من هذه الانحرافات، نسألك اللهم بكتابك العزيز وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبما جعلته في هذا الوجود من الخيرات والبركات، إلا ما حميتنا وحميت قلوبنا وحميت أرواحنا وحميت أولادنا وحميت بيوتنا وحميت زماننا وحميت هذه البلاد المباركة وبلاد المسلمين من كل الفتن الظاهرة والباطنة ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اجعل الحماية معنا أينما كنا وحيثما كنا، فإنا يا مولانا ضعفاء. أسألك اللهم أن تقوينا بطاعتك وتقوينا بحسن التوجه إليك وتقوينا بقبول دعائنا وتقوينا إن شاء الله بصالح زماننا، وتجعل لنا ولهم نصيبا وافر من قبول الدعاء. اللهم إن الدعاء قد كثر ومنتظرة الأمة الإجابة، نسأل نسألك اللهم أن تجيب الدعاء وأن تحقق الرجاء وأن تبارك لنا في من اصطفيت وممن دخل في بركة النبي المصطفى وآل بيت النبي المصطفى. واحفظنا يا مولانا من الزلل، واحفظنا من الخطل، واحفظنا من الفتن، واحفظنا من كل علة، واحفظنا من كل زلة، واحفظنا من الفتن المضلة بمنك وفضلك يا كريم يا رحيم. واختم اللهم بالحسن أعمالنا وأعمارنا وأنت راضي عنا في خير وعافية. واغفر اللهم إلى روح الشيخ محمد بكر باعشين وبقية المتوفين في هذا الشهر الكريم، أسأل الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بواسع الرحمة والمغفرة وبنية الشفاء. للسيد جعفر بن عبد الرحمن بن حسين الحبشي، إن الله يشفيه ويعافيه، يرفع عنه كل ما يؤذيه وأمراضنا وأمراضكم أجمعين. نسأل المولى غارة من غارات تحصل بها العوافي الظاهرة والباطنة، الظاهر والباطنة على هذه النية. كل نية صالحة جامع الخيرات الدنيا ونعيم الآخرة.
اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، اجعلنا يا رب العالمين وإياكم المقبولين في هذا الشهر العظيم بحسن القيام والختام والصيام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا مع هذه البطل أنثى وذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح
كل الشؤون
وأقرنا بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا
رسل المنون،
واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق
دعانا والوفى
بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن
سارع في رضاك،
ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله
ونعم الوكيل،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحان
ربك رب العزة عما يصفون، وسلام
على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
استودعكم الله.